الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
محمد. الأمر الثاني الذي يقع الكلام فيه هو أنه لا إشكال في شمول الأخبار في حالة الإخبار عن بلوغ الثواب عن حس، وهذا هو أيضا قبل متيقن من هذه الأخبار. إذا كان الناقل الذي يحقق البلوغ للشخص المنقول إليه ينقل عن حس، هذا هو قبل متيقن. ويقع الكلام في أنه هل تشمل الأخبار الأخبار البلوغ الناشئ من الأخبار الحسي، البلوغ الناشئ من الأخبار الحسي للحسي، ومثل لذلك ما إذا أفتى الفقيه في الاستحباب، فإنه يخبر أيضا عن ترتب السؤال على ذلك الفاعل الذي أفتى باستحبابه. إذا أفتى باستحباب فعل فحينئذ يكون مخبرا ماذا عن ترتب السواد عليه، باعتبار الملازمة المتقدمة بين الاستحباب وبين ترتب السواد. غاية الأمر أن الملازمة هنا تكون بين الخبرين الحسيين، بين الخبرين الحسيين، لأنه هو يخبر عن الاستحباب عن حدس، وهذا الخبر الحسي عن الاستحباب يلازم الخبر الحسي عن ترتب الثواب. فهل تشمل الأخبار هذا النحو من البلوغ، البلوغ الناشئ من الأخبار الحسي عن ترتب الثواب أو عن الاستحباب؟ سيد الخوي قدس الله نفسه ذكر ذلك، وذكر بأنه لا يبعد الشمول، لا يبعد شمول الأخبار لفتوى الفقيه، ويحقق ذلك البلوغ، يحقق ذلك البلوغ المعتبر في هذه الأخبار. وذكر بأن دعوى انصراف الأخبار إلى الأخبار الحسي أو انصرافها عن الأخبار الحسي هذا بعيد جدا، أن دعوى انصراف الأخبار عن الأخبار الحسي هذه الدعوة بعيدة جدا. هذا الذي ذكره قدس الروح يجتمي على أمرين. الأمر الأول ما أشار إليه من شمول الأخبار للأخبار عن حس، وعدم اختصاصها بالأخبار عن حس. يعني أن البلوغ الذي يتقوم بالأخبار، يعني البلوغ لا يحققه الأخبار، فيصح للمنقول إليه أن يقول ماذا أخبرني بالثواب، أخبرني بالاستحباب، بلغني الثواب، بلغني ماذا، بلغني الاستحباب. هذا البلوغ المتقوم بالأخبار لا يختص بالأخبار عن حس، بل يشمل الأخبار عن حس. هذا أولا، لكي نجعل الأخبار شاملة لفتوى الفقيه لا بد من هذا الاشتراك، وإلا إذا كانت الأخبار مختصة بالبلوغ الناشئ من الأخبار عن حس بالخطور، إذن الأخبار لا تشمل فتوى الفقيه. الأمر الآخر أن معنى فتوى الفقيه هو الأخبار حسا عن إذا أفتى بالاستحباب، عن الأخبار حتى عن الاستحباب، يعني يخبر عن الاستحباب. قال في الأمر أن الأخبار ليس أخبار حسية بل هو أخبار شنو؟ حسي. وأما إذا خسرنا فتوى الفقيه لأنها تعني الإخبار عن رأيه ونظره واجتهاده. نظر رأي كذا، رأي الاستقبال، نظري يؤدي إلى الاستقبال، فتواه يعني نظره ورأيه واجتهاده. هنا قد يشكك في شمول الأخبار المجهة والفقية، حتى إذا قلنا بأن الأخبار تشمل الأخبار عن حسن حتى لا تلم الأمر الأول، لكن شمول الفتوى الفقيه مبني على تفسير فتوى الفقيه بأنه إخبار عن ترتب الثواب أو عن الاستحباب لكن عن حسن. أما فسرنا فتوى الفقيه بأنه ليس إخبار عن ترتب الثواب عن الاستحباب، أنا أخبار عن رأيي ونظري، نظري كذا، نظري الاستحباب، نظري الاستحباب. هذا قد يشكك في شمول الأخبار حينئذ لفتوى الفقيه، باعتبار أن الملازمة بين نظره المؤدي إلى الاستحباب وبين ترتب الثواب ليست واضحة. الملازمة قائمة بين الاستحباب الذي يحكي عنه الخبر، استحباب الحكم الواقعي الذي يحكي عنه هذا الخبر، وبين ماذا؟ وبين ترتب السنة، ترتب الثواب. وإذا قلنا بأنه إذا قام الخبر الضعيف على الاستحباب هذا يكون مشمولا من الأخبار، لماذا؟ للملازمة بين الاستحباب الذي يحكي عنه الخبر وبين ماذا؟ وبين ترتب الثواب، فتشمله الأخبار لأن هذا يخبر عن ترتب الثواب لكن بالملازمة، فيصدق البلوغ. أما إذا فرضنا أن الخبر لا، أن هذا لا يخبر عن الاستحباب، وإنما يخبر عن نظره ورأيه، ليس هناك ملازمة بين نظره وبين ماذا؟ وبين ترتب الثواب. الملازمة قائمة بين الاستحباب الواقعي المحكي بهذا الخبر وبين ماذا؟ وبين ترتب الثواب. أما نظر هذا المستعد، النظر إلى الاستحباب يخبر عن نظره ورأيه، ملازمة مواقعة، ومن هنا قد يشكك في شمول الأخبار لفتوى الفقيه إذا فسرنا فتواه بماذا؟ بأنها هي عبارة عن نظره ورأيه واجتهاده. لنقل هي إخبار عن نظره، إخبار عن اجتهاده، وليست إخبارا عن الحكم الواقعي. فإذا تم هذان الأمران، يعني قلنا بشمول الأخبار للإخبار عن حس وعدم اختصاص بالأخبار عن حس، هذا أولا، والثاني وهو أننا فسرنا فتوى الفقيه لأنها عبارة عن إخبار عن الحكم الواقعي، إخبار عن الاستحباب لكن عن حس. إذا تم هذان الأمران حينئذ يتم ما ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه من شمول الأخبار لفتوى الفقيه، من شمول الأخبار لفتوى الفقيه. لكن يمكن التأمل في الأمر الأول على الأقل، يعني في شمول الأخبار علما للأخبار عن حدث، والتأمل ليس من أنه قد يقال بأن ظاهر الأخبار هو الاختصاص بالأخبار عن حدث وعدم شمول الأخبار عن حدث، فعلى الأقل نأخذ الرواية المعتبرة مثلا اللي هي هذه أكثر من رواية، بس هي الرواية المعتبرة صحيحة الشؤون الثالث. يقول من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له، وإن كان رسول الله لم يقله، وإن كان رسول الله لم يقله. الظاهر منها الظاهر فيمكن تفسيره بما هو أعم من الأخبار الحسي والأخبار الشنو الحسي، لكن الظاهر منها هو الأخبار الحسي، لأن النقل عن الشخص وظاهر في الأخبار النقل الحسي. النقل عن الشخص وظاهر في النقل الحسي. البلوغ عن النبي صلى الله عليه وآله واضح أنه يستبطن النقل عنه هذا شغل يقول بلغني عن النبي إذا نقل له شخص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالبلوغ يستبطن النقل بلغ عن النبي بلغه عن النبي شيء من التواصل صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يستبطن ماذا؟ أن يكون هناك شخص نقل ذلك عن ماذا؟ نقل له عن ماذا؟ عن النبي. الذي نقوله أن النقل عن النبي عندما يقال نقل عن النبي صلى الله عليه وآله، التواب نقل عن النبي كذا، نقل عنه كذا، هذا هو في حد نفسه ظاهر في النقل الحسي. شموله للنقل الحسي ولو بمعنى أنه يفهم منه الأعم من النقل الحسي والحسي، هذا يعني يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى معنى. الظهور الأول للنقل والإخبار الذي هو مقوم للبلوغ هو ماذا؟ الإخبار عن حس، والإخبار والنقل ماذا؟ والنقل عن حس، لا النقل عن حس. نقل لي عن فلان، نقل لي عن فلان كذا، ظاهر النقل الحسي. اقرار النقل الحسي يحتاج إلى قرينة، خصوصا مع قوله في الليل وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله، وإن كان رسول الله لم يقله. هذا يؤيد أن المقصود بالهم المقام هو النقل الحسي، لا النقل الحسي إلا بالتأويل. لا نعمل أن يمكن أن بالتأويل، لكنه خلاف الظاهر. هذا خلاف الظاهر، الظهور الأول لهذه الروايات والنقل الحسي، البلوغ الناشئ من النقل الحسي من بلغه ثواب على عمله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هاي الرواية من بلغه ثواب عن النبي صلى الله عليه وسلم ثواب على عمل فعمله كان له ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يقله. هذا ظاهر في النقل الحسي. نعم، لا نشتغل في النقل الحسي أن يكون مباشر، لا تفي ذلك، كله نقل حسي حتى لو كان بواسطة أو بوطاعة. النتيجة هو نقل شنو؟ حسي، وليس نقلا ماذا؟ حسيا. شمول مثل هذه الألسنة في الروايات لفتح والفقيه هذا ليس واضحا، ولا أقل من التشكيك في ذلك. وأما الأمر الثاني الذي ذكر فاللي ذكر مع التفصيل بين تفسير فتوى الفقيه لأنها إخبار عن الحكم، وبين كونها إخبار عن الرأي والنظر، يبدو يعني على كلا التقديرين هو يخبر ماذا عن الحكم الشرعي. حتى لو أخبر عن نظرة، أخبر عن رأي، بس هو يخبر عن نظره في ماذا؟ عن خمس نظر. يخبر عن نظره يعني يخبر عن رأي الاستحباب، لكن الاستحباب ماذا يعني؟ واقع حكم شرعي واقعي. ويقول نظر الاستحباب، نظر الاستحباب أي استحباب؟ استحباب كحكم شرعي واقعي. إذن هو عندما يخبر عن نظره هو في الحقيقة يخبر عن الحكم الشرعي الواقعي الذي هو عبارة عن شنو؟ عن الاستحباب. وبالنتيجة إخبارا عن الاستحباب، إخبارا عن الحكم الشرعي الواقعي. فسواء قلنا أن فتوى الفقيه هي عبارة عن الإخبار عن الحكم الشرعي أو إخبار عن نظره، بالنتيجة الإخبار عن نظره أيضا هو إخبار عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي الواقعي الذي هو ماذا؟ الذي هو الاستحباب. أن يقول نظري الشرعي شيء، نظري أن حكم هذا العمل عند الشارع وفي الشريعة أن حكمه هو ماذا؟ هو الاستحباب. غاية الأمر أنه يخبر عنه عن حكم، هذا المفروض مع كلامنا. أنه لا ينقل هذا حسان وإنما ينقله شنو حسان، يخبر عنه شنو حسان، لكنه إخبار عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي الواقعي. رأي الاستحباب يعني رأي أن هذا العمل حكمه الشرعي الواقعي هو شنو؟ هو الاستحباب. فأنا لو ما تفرق بين تفسير الفقه والفقيه أنه شنو معناها؟ على كلا التقديرين هو إخبار عن ماذا؟ عن الحكم الشرعي الواقعي. حسن صحيح حسن. فإذا قلنا تم الأمر الأول حينئذ يتم شمول الأخبار بفتوى الفقيه، وإذا لا تكمل الأمر الأول كما ذكرنا وتأملنا وتوقفنا فيه حينئذ من الصعب جدا إثبات شمول الأخبار بفتوى الفقيه. الأمر الثالث، ذكر السيد القاضي قدس الله نفسه في الدراسات أن الأخبار لا تشمل موردين، موردين. المورد الأول هو الشبهات الموضوعية، الأخبار لا تشمل إلا الشبهات الحكمية وتختص بها ولا تشمل الشبهات الموضوعية، ومثل لذلك بما إذا دل خبر ضعيف على كون مكان خاص مسجدا. الشبه الموضوعية ما لها علاقة، وخبر قائل في الشبه الموضوعية يقول هذا مسجد ما له علاقة بالحكم، لا يخبر عن الحكم وإنما يخبر عن ماذا؟ عن الموضوع. فهل يثبت بذلك استحباب الصلاة فيه؟ هو يقول، يقول لا، هذا الخبر الضعيف الذي يقول هذا مسجد من استطيع بأخبار من بلغ بقاعدة التسامح أن نثبت بهذا الخبر الضعيف استحباب الصلاة في هذا المسجد. وعلل ذلك بأن البلوغ، بأن البلوغ المذكور في الأخبار ظاهر في اختصاصه بما يكون بيانه من وظيفة الشارع. كل أخبار البلوغ ظاهر في اختصاصه بما يكون بيانه وظيفة الشارع، ومن الواضح بأن هذا لا يشمل إلا الشبهات الشنو الحكمية، لأن بيان الشبهة الحكمية هو الذي يكون وظيفة من الشارع. أما الشبهة الموضوعية أن هذا مسجد، هذا خمر، هذا مع مطلق، هذا مع مضاف، ليس وظيفة من الشارع. والأخبار ظاهرة كما يقول في ماذا؟ في اختصاص البلوغ بما يكون بيانه من وظائف، من وظائف الشارع، فتختص لا محال الاخبار بخصوص الاخبار الوارده في الشبهات الحكميه، ولا تحمل الاخبار الوارده في الشبهات الموضوعيه. يمكن أن يقال بأنه في الحقيقة احنا ما نحتاج إلى يعني هذا التعليل، يعني التوهم أصلا لا يرد في شمول الأخبار بشبهات الموضوعية حتى نحتاج إلى رفع هذا التوهم بما ذكر. والسبب ذلك هو أن الأخبار موضوعها بلوغ الثواب على عمل، هذا موضوع الأخبار، بلوغ الثواب على عمل، على موضوع الأخبار. فكل خبر ضعيف مفاده ترتب الثواب على عمل هذا يكون مشمول الأخبار. وخلاحظ أن هذا الخبر في الشبهات الموضوعية اللي يقول هذا خمر، هذا مع مطلق، هذا مسجد مثلا، ما هو مفاده؟ واضح أنه ليس مفاده ترتب الثواب على عمل بالمطابقة، هذا واضح جدا ما يحتاج إلى ذلك. ليس مفاده ذلك، مفاده أن هذا مسجد، ليس مفاده ترتب الثواب على الصلاة فيه، وإلا لما وقع هذا الكلام لكان خبرا قد داخل في الأخبار بلا إشكال. لماذا؟ لأنه خبر وارد في الشبهة الحكمية. إذن ليس مفاده ذلك بالمطابقة، كما أنه ليس مفاده ذلك بالالتزام أيضا. هذا الخبر يقول هذا مسجد مو معنى ذلك أنه يدل بالدلالة الالتزامية على ماذا؟ على استحباب الصلاة فيه، وإنما هذا الخبر هو يحقق او يدعي هنقول يدعي تحقق موضوع دليل اخر يدل على ماذا؟ على استحباب الصلاة في المساجد. فقعدنا دليل يدل على استحباب الصلاة في المساجد. هذا الخبر يتحقق ما يقول هذا مسجد. كل هذا شنو؟ هذا مسجد. لكنه لا يخبر حتى بالدلائل التجانية عن ماذا؟ عن استحباب الصلاة في هذا المسجد. وإنما استحباب الصلاة في هذا المسجد يثبت بذاك الدليل. بعد شنو؟ بعد فرض إحراز موضوعه. إذا فرضنا أننا أحرزنا موضوعه كما إذا فرضنا أن الخبر الدال على أن هذا مسجد خبر صحيح معتبر، حينئذ يثبت استحباب الصلاة فيه بذاك الدليل. ذاك الدليل هو الذي يدل على استحباب الصلاة فيه، لا هذا الدليل. هذا فقط يحرز الموضوع، هذا يحرز الموضوع. هذا الخبر الذي نتحدث عنه لما كان خبر ضعيف فهو لا يثبت الموضوع، لا يثبت موضوع ذاك الدليل. المدعى في المقام اننا نريد ان نتمسك بقاعدة التسامح وبأخبار من بلغ لجعله شنو؟ لإثبات لهذا مفادا. نقول هذا لا غير صحيح. لماذا؟ لأن مفاد ليس هو بلوغ الثواب على، ليس هو ترتب الثواب على عمل، هذا ليس مفاده، لا بالدلالة المطابقية ولا بالدلالة التزامية. هو يثبت أن هذا مسجد، هذا مسجد، ولا يخبر عن، ولو بالدلالة التزامية لا يخبر عن استحباب الصلاة شنو في هذا المسجد. وإنما هذا يثبت دليلا فيما لو أحرزنا ما لا تحقق هذا موضوع، وحيث أننا في المقام لا نحرز تحقق موضوع. لماذا؟ لأن المفروض أن الخبر ضعيف سندا لا يمكن الاعتماد عليه، فلا يمكن إثبات استحباب الصلاة في ذلك المكان الذي دل الخبر الضعيف على كونه ماذا؟ على كونه مسجدا. يعني بلا حاجة إلى التعليل اللي ذكره، نحتاج إلى هذا أصلا. أساسا هو لا مجال لتوهم الشمول. لماذا؟ للشبهات الموضوعية، يعني الخبر الوارد في الشبهات الموضوعية. الأمر الثاني أو المورد الثاني الذي ذكره وقال بأن الأخبار لا تكمله هو نقل فضائل أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومصائبهم. قال أن هذا لا تكمله الأخبار، لا تشمل الأخبار، فلا يمكن أن نثبت استحباب نقل فضيلة أو مصيبة دل الخبر الضعيف عليها، لا يمكن أن نتمسك بالقاعدة لإثبات ذلك. أقول توهم الشمول، يعني توهم شمول الأخبار من بلغ، إنما يكون في هذا الفرق. أصل التوهم، توهم الشمول، إنما يكون في فرق ما إذا قام خبر ضعيف على استحباب نقل فضائلهم ومصائبهم عليهم السلام حتى لو لم تثبت بدليل معتبر. هذا مورد توهم الشمول، إذا أن خبر ضعيف يدل على استحباب أو ترتب الثواب، ماكو فرق بينهما، الملازمة كل منهما واحد. خبر ضعيف يدل على استحباب أو ترتب الثواب على نقل فضائلهم وإن لم تثبت بدليل معتبر، تكشي بأن قيد، بأن قيد. إذا عدنا خبر ضعيف يدل على ذلك، هنا يجي مورد توهم شمول الأخبار لذلك. ليش؟ لأن هذا خبر ضعيف دل على ترتب ثواب على عمل، فيصدق علي أنا الإيجاب هذا الخبر الضعيف بلغني ثواب على عمل، بلغني ثواب. شنو هذا العمل الذي بلغ ثواب عليه؟ ونقل فضيلة لأهل البيت وإن لم تثبت لذلك المعتبر وإن لم تثبت لذلك. يعني لو دل على الفضيلة خبرا ضعيف يعني يثبت عدة شنو استحباب مثلا بناء على بعض الاحتمالات في تفسير الأخبار يثبت عندي ماذا استحباب نقل هذه الفضيلة استحباب نقل هذه الفضيلة وإن لم تثبت بدليل معتبر ليش لأنه هذا الاستحباب ثبت بخبر ضعيف وقاعدة من بلا قاعدة التسامح يقول لأنه ماكو معنى من التعامل مع هذا الخبر الضعيف على بعض الاحتمالات الثانية ما يثبت بها الاستحباب النفسي للنقل يثبت أن النقل مستحب أو الحجية أن الخبر الضعيف المستحبات حجة فيصير حجية ماذا؟ حجية هذا النقل ويثبت الاستحباب استحباب النقل هذه الفضيلة وإن لم تثبت بدليل معتبر هذا للتوهم. لكن هذا الفرض غير واقع احنا ما عندنا دليل يدل على ماذا على استحباب نقل فضائلهم حتى لو لم تثبت الفضيلة بدليل شنو معتبر أو مقاعدهم ما عندنا في دليل وإنما عندنا أدلة تدل على استحباب نقل فضائلهم ونشر فضائلهم بلا إشكال هذا لكن المقصود بها شنو فضائلهم يعني هذه الفضيلة الواقعة موضوع في هذا الدليل دليل استحباب نقل الفضيلة مو نقل الفضيلة مطلقا حتى وإن لم تثبت بدليل شنو معتبر كما هو الحال في كل موضوع مع 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 حكمة الدليل. لا يمكن أن نثبت الحكم في دليل إلا بعد إحراز موضوعه إما بدليل بالوجدان أو بدليل تعبد معتبر أو بالتعبد. وأما إذا لم نحرز الموضوع شككنا في الموضوع ما ندري أن هذا خمر أو مو خمر ما نقدر نثبت الدليل لإثبات ماذا لإثبات حرمته وإنما يصح التمسك بالدليل لإثبات الحرمة عندما نحرز أن هذا خمر وجدانا أو تعبدا فنتمسك بالدليل لإثبات حكمه. وأما مع الشك وعدم إحراز الموضوع والشك فيه فالتمسك بالدليل يكون تمسك بالدليل في شبه الموضوعية وهذا بلا إشكال غير جائز. في محل الكلام الأدلة الواردة والصحيحة والأدلة الضعيفة مضخبة ضعيفة تدل على نقل فضائلهم لكن شو المقصود بفضائلهم؟ فضائلهم الثابتة بالوجدان أو بالدليل المعتبر بحيث ما نقدر نتمسك بهذا الدليل الثابت بلا إشكال لإثبات الاستحباب إلا عندنا نحرز أن هذه فضيلة علما لأهل البيت أو مصيلة لأهل البيت عندنا نثبت استحباب شنو؟ استحباب نقلها استحباب نشرها وإذاعتها. وأما إذا شكينا في فضيلة أن هذه فضيلة ثابتة لهم أو لا لا يمكن التمسك بهذا الدليل لإثبات ماذا؟ لإثبات استحباب نقل هذه الفضيلة لأن هذا تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية له وغير ذلك بلا إشكال. نعم لو ثبت بالدليل ولو خبر ضعيف يدل على استحباب نقل فضائلهم وإن لم تثبت بدليل معتبر رح يصرح الدليل بهذا الشكل هذا الكلام صحيح مجرد أشوف فضيلة ما عليها دليل معتبر ومن يثبت استحباب نقلها وإشاعتها ونشرها لكن ما عندنا في دليل يدل على استحباب نقل الفضيلة حتى إذا لم تثبت بدليل شنو معتبر الدليل نقل فضائل أهل البيت والدليل كفاية أدلة أخرى ظاهر ماذا ظاهر في أنه المقصود بالفضائل هي الفضائل الثابتة لهم الفضائل الثابتة بقطع النظر عن هذا الدليل ما يكون فضيلة لهم الدليل يقول يستحب ماذا يستحب نقله يستحب نشره يستحب إشاعته. فإذا لا مجال للتمسك بهذه الأحاديث هذه الأخبار لإثبات استحباب نقل الفضيلة عند عدم إحراز شنو؟ عند عدم إحراز كونها فضيلة لهم تعبدا أو إذانا. الأمر الرابع فقط العنونة، لوحظ أن المشهور مشهور الذي استفاد الاستحباب النفسي من الأخبار لأنه على البلوغ الشيء مثل المشهور أنه يكتب الاستحباب النفسي استفادها من ماذا؟ من أخبار من بلاغ الاحتمال الماضي السابق كان. لوحظ أن هذا المشهور الذي استفاد الاستحباب النفسي لعنوان البلوغ من أخبار من بلاغ لوحظ أنه يفتي بالاستحباب مطلقا، هكذا قالوا يفتي بالاستحباب مطلقا بمجرد أن يقول عند الفقيه من المشهور خبر ضعيف يدل على استحباب عمل هو يفتي لماذا؟ بالاستحباب، هو يقوم عنده هو يبلغه استحباب عمل ترتب ثواب على عمل يفتي للعام شنو؟ بالاستحباب مطلقا يفتي له بالاستحباب، يعني العام بلغه هذا الخبر ضعيف ولم يبلغه هو يفتي له بماذا؟ بالاستحباب. هذا الشيء صار مورد تساؤل، كيف يمكن ان يفتي بالاستحباب بناء على الاحتمال الذي ذهب اليه في تفسير الروايات وهو تفسيرها بالاستحباب النفسي، استفاد في الاستحباب النفسي بعنوان البلوغ منها، كيف يجوز له ان يفتي للعوام بالاستحباب مطلقا؟ مرة يفتي لهم بالاستحباب بقيد البلوغ، هذا ما يفتي، هذا القاعدة يقول إذا بلغك خاطب العام يفتي، يكتب بلغتان العاملين، إذا بلغك ثواب أيها العامل، إذا بلغك ثواب على عمل فعملته ورجع ذلك الثواب أو كان مستحبا كمثل الاستحباب، هذا ما يفتي. ليش؟ لأنه هو استنبط هذا الحكم الكلي من روايات من بلغ واستنبطه، فيجوز له أن يفتي بما شنو؟ بما يستنبطه، كما لو استنبط أي حكم آخر من الدليل، هو استنبط الاستحباب النفسي بعنوان البلوغ من أخبار من بلغ، إذا كان يفتي باستحباب الفعل بعنوان شنو؟ بعنوان النقل، بعنوان البلوغ، يقول له إذا بلغت ثواب على عمل يكون هذا العمل مستحب، لكن اللي لوحظ المشهور ما يقيد الفتوى بذلك ويؤتي بالاستحباب مطلقا، بمعنى أن الاستحباب ثابت للعامي سواء بلغه ثواب على العمل أو ما بلغه، يعني المشهور يكتفي ببلوغ الثواب له في تجويز ماذا؟ في تجويز الفتوى للعامي، يكتفي بالاستحباب للعامي مطلقا. هذا وقع موضع تساؤل وشك، يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.